الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. المار يشمل آدمي وغير الآدمي، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إذا رأى أحد اجتاز بين يديه فليدفعه. أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والمقدار الذي له رد ما بين يديه وما بين قدميه وموضع سجوده، وذلك لأن المصلي لا يستحق أكثر مما يحتاج إليه في صلاته، فليس له الحق أن يمنح الناس مما لا يحتاجه. أما إذا كان له سترة فلا يجوز المرور بينه وبينها، ومع ذلك نقول له: وضعت سترة فلا تبعد عنها، كن قريب منها بحيث يكون سجودك إلى جنبها، ولا فرق بين أن يكون المرء محتاجا أو غير محتاج، إذ ليس له الحق أن يمر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40. أخرجه البخاري، أي 40 خريفا كما في رواية البزار، أي 40 سنة خيرا من أن يمر بين يديه. ونحن نقول للمار: لا تقف 40 سنة، والمصلي لن يبقى 40 سنة، فيكفينا أن تقف يسيرا. والمار بين يدي المصلي يأثم، أما أنت إذا كنت قد قمت بما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم ولم تتمكن من دفع هذا المار، فإن صلاتك صحيحة لا تنقص، بل لا تبطل إذا مر بين يديك من يقطع الصلاة ولم تتمكن من دفعه. والذي يقطع الصلاة ثلاثة: المرأة والكلب والأسود والحمار، هؤلاء الثلاثة يجب عليك ردهم، وغيرهم لا يجب عليك، لأن المصلي إذا فعل ما أمر به وجاء الأمر بغير اختياره، لأن المصلي إذا فعل ما أمر به وجاء الأمر بغير اختياره ولم يحصل ذلك عن تفريط منه أو تهاون، فكيف نبطل عبادته بفعل غيره؟ لأن الآثم هنا هو المار. وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يصلي في الحرم والناس يمرون بين يديه ويقول: هذا مما تعم به البلوى. والحرم المكي مستثنى، لكن نقول حرم مكي مستثنى، يعني لا تحاول تمنع من يمر بين يديك في الحرم المكي، أما في غيره فلك أن تمنع. وله عد التسبيح، وهذا قد يحتاج إليه الإنسان، خصوصا الإمام، لأن الإمام حدد الفقهاء رحمهم الله التسبيح له بعشر تسبيحات، قالوا أكثر بالتسبيح الإمام عشر والكمال ثلاث. والفتح الإمام ينقسم إلى قسمين: فتح واجب، ثاني فتح مستحب. فأما الفتح الواجب فهو الفتح عليه فيما يبطل الصلاة تعمده، فلو زاد ركعة كان فتح عليه واجب، لأن تعمد زيادة ركعة مبطل للصلاة، ولو لحن لحنا يحيل معنى في الفاتحة لوجب الفتح عليه، لأن اللحن المحيل المعنى في الفاتحة مبطل للصلاة، مثل لو قال أنعمت عليهم فيجب الفتح فيقول أنعمت عليهم. أما الفتح المستحب فهو فيما يفوت كمالا، فلو نسي أن يقرأ الإمام سورة مع الفاتحة فالتنبيه هنا سنة. ودل هذا الحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، رأى أخرجه البخاري. وحين قرأ ذات مرة فلبست عليه القراءة قال لأبي بن كعب: ما منعك؟ أخرجه أبو داود: أي ما منعك أن تفتح علي؟ وهذا يدل على أن فتح على الإمام أمر مطلوب، وللمصلي أن يلبس ثوبه أثناء الصلاة. وفي تفصيل: إن كان يترتب على لبسه صحة الصلاة فلبسه حينئذ واجب، مثل أن يكون عريانا ليس معه ثياب، لأن العريان يصلي على حسب حاله، وفي أثناء الصلاة جاء إليه بثوب فلبس الثوب هنا واجب. ولا نقول أبطل صلاتك والبس الثوب، لأن ما سبق من الصلاة مأذون فيه شرعا لا يمكن إبطاله، بل يبني عليه. ولهذا لما أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بأن في نعليه أذى خلعهما واستمر، أما إذا كان ولم يعيد الصلاة من جديد. أما إذا كان يتوقف على لبسه صحة الصلاة فنقول لا تفعل إلا لحاجة، ومن حاجة أن يبرد الإنسان في صلاته بعد أن شرع فيها، والثوب حوله معلق في الجدار فله أن يأخذه ويلبسه، لأن هذه حاجة، فقد يكون مشروعا له أن يلبسه إذا كان لبس الثوب يؤدي إلى اطمئنان في صلاته والراحة فيها. وإذا كان عليه عمامة وانحلت وانحلالها يشغله فلفها حينئذ مشروع، لأن في ذلك إزالة لما يشغله، وإن كان لا يشغله فالأمر مباح ولبسه فالأمر مباح وليس بمشروع. ودل ذلك حديث وائل بن حجر النبي صلى الله عليه وسلم صلى فرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم التحف بثوبه ووضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه رافعها ثم ركع. والحديث مسلم وفيه دليل على أنه لا بأس للمصلي إذا كان على مشلح مثلا وأراد أن يكف بعضه على بعض، ومن هنا يتبين أن كف الغترة في حال الصلاة إلى الخلف لا بأس به لأنه من اللبس المعتاد، وكذلك لو لفها على رقبته فإنه لا بأس به. ويسلم المصلي قاتل الحية في الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، فقال اقتلوا أسودين في الصلاة الحية والعقرب أخرجه أحمد. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل 5 دواب في الصلاة، وعلى هذا فيسن أن يقتل الحية فإن هاجمته وجب أن يقتلها دفاعا عن نفسه، وله أيضا قتل العقرب وهي أكثر لسعا من لدغ الحية، فالحية أحيانا لا تلدغ فأحيانا تمر على قدم الإنسان ولا تلدغ، لكن العقرب إذا حست بالجلد البشري لسعت، وإذا أشغلت الإنسان قملة فله أن يقتلها، وإذا تلوثت يده في الدم فإنه ليس بنجس لأنه مما لا نفس له سائلة كالدم الذي يكون في الذباب فلا يضر ولا ينجس، ولو أن يتحكك إذا أصابته حكة لأنه إذا لم يفعله انشغالا عظيما فله أن يحك، وإذا انتقلت الحكة من مكان إلى مكان فله أن ينتقل معها، وإن أمكن الصبر على هذه الحكة فيصبر، لكن إن بقي متصبرا انشغل قلبه خوفا فهذا ليس مشروع، بل يذهب عنه ما يزيل يذهب عنه